آداب الدعاء وأسباب القبول وموانع الإجابة.
يا عبد الله، أين عقل أحدنا إذا كانت لقمة تحول بينه وبين أن يستجيب الله دعاء؟ ارم تلك اللقمة. شربة تحول بينك وبين قبول دعائك، ثوب يحول بينك وبين قبول دعائك، شيء من الأشياء يغذي بدنك يحول بينك وبين قبول دعائك. لا حاجة بك إلى هذا الشيء، لا حاجة بك إليه. تصبح باذلا أسبابا عظيمة من أسباب قبول الدعاء ولا تنفع، لأنك قد عارضتها بما يمنع قبول الدعاء. نعم يا معشر المسلمين، ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ يقول الرجل: قد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قد يعاقب الإنسان، قد يدعو على نفسه بالعمى، قد يدعو على نفسه بالموت أو على أولاده أو على غير ذلك. فلا تدعو على نفسك ولا على أموالك ولا على أولادك إلا بخير. والمقصود أن الدعاء إذا كان على الأقارب ظلما فهو قطيعة الرحم، والغالب أنه لا يستجاب، وقد يستجاب عقوبة على الداعي إذا دعا على نفسه أو على أولاده وأهله أو على ماله.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 1 شهر صفر 1442 ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش، حرسها الله. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذكر في هذا المقام المبارك ما يسره الله من آداب الدعاء وأسباب القبول وموانع الإجابة. فالدعاء شأنه عظيم وفيه قضاء الحاجات، ونبي الله زكريا كان من جملة دعائه حين طلب الولد قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. يقول: عودتني يا رب أن تستجيب دعائي. وقال نبي الله إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعائك رب شقيا. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني أنك إذا دعوت الله عز وجل يكون من جملة دعائك أن تطلب من الله أن يستجيب دعائك. ولهذا تسمع في بعض الأحيان في دعاء الناس في قنوت رمضان في الوتر: ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم معشر المسلمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وكأنها مصيبة أن الإنسان يدعو الله ولا يستجيب له. فالدعاء يعتبر بابا بينك وبين الله عز وجل، تفتحه الطاعات وتغلقه المعاصي، فاختر لنفسك. والرجل العاقل يعمل ما يكون سببا لقبول دعائه وهي الصالحات، ويجتنب ما يكون سببا لرد دعائه وهي السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: ثلاث دعوات مستجابات. وفي رواية: لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فاجتمع لنا في حديث أبي هريرة هذا دعوة الصائم، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر. هذه خمس دعوات مستجابات. أما قوله دعوة الصائم حتى يفطر، فلاحظ أنه لم يقل حين يفطر، بل قال دعوة الصائم حتى يفطر، بمعنى أن وقت الصيام كله وقت إجابة، يستجيب الله الدعاء فيه. ولهذا جاء في أثناء آيات الصيام قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا دعوت الله وأنت صائم في الصباح أو في الظهر أو بعد الظهر أو في العصر إلى أن تفطر، كل يوم صيامك وقت إجابة، ادعو الله عز وجل بما تشاء من خير الدنيا والآخرة لك ولغيرك ممن تحب من أب وأم وزوجة وأولاد وإخوان وأخوات وصالحين وغير ذلك من أموالك وغير ذلك. المهم أن باب الدعاء أمامك مفتوح. وقوله والإمام العادل، خص الإمام العادل لأنه يبذل من الجهد طاعة لله عز وجل في صلاح رعيته، فهو محافظ على دينهم ودنياهم، فيحاسب نفسه ليلا ونهارا في حقوق الناس ودمائهم وفروجهم وأعراضهم، ويعلم أنه مسؤول أمام الله عن ذلك، فهو حارس للأمة يحافظ عليها من كل شر يصل إليها. فاستحق لهذا المجهود العظيم أن يجعله الله مستجاب الدعوة موفقا بإذن الله. الأمر الثالث دعوة المظلوم، جعلها الله عز وجل دعوة لا ترد. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في قصة معاذ حين بعثه إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما أحسن قول القائل: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. وقضية المظلوم واسعة، لا يظن الظان أنها مقصورة على الحاكم في ظلمه لرعيته، فإن هذه واحدة، وهو مسؤول أمام الله عن رعيته ألا يظلمهم، وسواء كانت مسؤوليته ورعايته كبرى أم صغرى فهو مسؤول عمن تحت يده ألا يسألوه أمام الله عن ظلم قليل أو كثير، فإنه سيجازى عليه. وربما هزت دعوة المظلوم دولة بكاملها، والله ينصر المظلوم، كما سمعتم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم بدعائه على الظالم يعتبر قد غزاه بجيش عرمرم وبجيش قوي بقوة لا تغلب، إنها قوة الله عز وجل. ولا يدري الظالم كيف ستكون عقوبته حين استجاب الله دعاء ذلك المظلوم. قد يكون المظلوم، قد تكون المظلوم زوجة، فترى أن الرجل يظلم زوجته، ترى أن الرجل لأنه مأمور بالعدل بينهما، فظلمه لواحدة على حساب أنه يحب الأخرى أو أنها قصرت في بعض حقوقه فعاقبها بالظلم، لا يأمن على نفسه أن تدعو عليه. ومن جملة الظلم الكبير المنتشر في هذا العصر قضية السحر، فترى أن الرجل ينتقم من خصومه بالسحر والعياذ بالله، ربما جعله مجنونا، ربما نزعه عن ماله، ربما فرق بينه وبين أهله، ربما فرق بينه وبين أبويه، ربما فرق بينه وبين أبنائه. فلهذا يعتبر هذا الظلم ظلما كبيرا. فالسحر كفر بالله عز وجل وظلم للناس، ومن الناس من لا يزال يتنشط لذلك، فمن الناس من يذهب يشتري كتب السحر أو يذهب إلى السحرة ليتعلم منهم السحر. فهذا والعياذ بالله بدأ بقرع باب الكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بعد أن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ماذا فعلوا؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ترك الكتاب الذي من الله عز وجل وذهب إلى السحر والعياذ بالله، والعياذ بالله، وجعله هو البديل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا من الذي جعلهم يتركون الدين بسببه، أنهم كفروا بسبب تعلم السحر وبنشر السحر والعياذ بالله. فليعلم أي رجل أو امرأة يسعون إلى تعلم السحر أنهم إنما يسعون في الكفر بالله، ويسعون في الظلم الذي سينتج عنه أن تأتيهم دعوات المظلومين من كل حدب وصوب. ومما في حديث أبي هريرة دعوة الوالد على ولده، والمراد بالوالد هنا الأب والأم. كثير من الأبناء والبنات يحصل منهم الإساءة إلى آبائهم وأمهاتهم ولا يبالون بالدعاء، لا يبالي أن يدعو عليه أبوه، ولا يبالي أن تدعو عليه أمه. والله عز وجل فتح لدعائهما باب القبول. قال: ثلاث دعوات مستجابات، مستجابات، واللفظ الآخر ثلاث دعوات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فجعل دعوة الوالد على الولد من الدعوات المستجابات التي لا شك فيها. فعلى الأبناء والبنات أن يحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم، وأن يكثروا الترجي لهم، أن يدعوا لهم لا يدعو عليهم. اطلب من أبيك وأمك أن يدعو لك لا أن يدعو عليك. الذي يتساهل في هذا الأمر سيبتلى بأمرين: بدعاء أبويه عليه، وبعقوق أولاده. هذا غير ما ينتظره من العقوبة الأخروية في القبر وفي الحشر وفي نار جهنم والعياذ بالله. احذروا أيها الأبناء، احذرنا أيها البنات، من عقوق آبائكم ومن عقوق أمهاتكم. احذروا أيها الأبناء، احذرنا أيها البنات، من أن تنزل عليكم الدعوات من آبائكم وأمهاتكم. اجعلوا دعاءهما لكم لا عليكم. والله عز وجل عظم دعاء الأبوين لما لهما من الحق، فالأم هي التي حملت، وهي التي ولدت، وهي التي أرضعت، وهي التي ربت، والأب هو الذي اكتسب، وهو الذي قام بالرعاية والحفظ وغير ذلك. فحقوق الأبوين عظيم جدا، ولا يخفى على الناس حق الأبوين. والدعوة الثانية دعوة المسافر، والسبب في ذلك أن المسافر بسبب غربته عن وطنه يكون منكسر القلب، ليس كالذي هو بين أهله وقبيلته وعشيرته. المسافر يكون منكسر القلب، والله عز وجل يريد من الداعي أن يكون منكسر القلب. وربما كان المسافر أشعث الرأس، وسخ الثياب بسبب سفره، وهذا يدل على الضعف والانكسار. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج لصلاة الاستسقاء وهو شعث، وهو ليس على زينة، إنما يخرج بثياب رثة، يعني ليس متزينا كصلاته للجمعة أو العيد، ليكون ذلك أحرى لقبول دعائه. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، يعني أن هذا يكون أحرى لقبول دعائه كونه مسافرا. فهؤلاء ممن يستجيب الله دعاءهم، هؤلاء الأربعة في حديث أبي هريرة الذين يستجيب الله دعاءهم، وفي حديث أبي هريرة أيضا الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأمور التي تكون من أسباب قبول الدعاء، وبعض الأمور التي تكون من موانع قبول الدعاء. فالتي ذكرها من أسباب قبول الدعاء كونه يطيل السفر، وقد سمعتم الكلام عليه في الحديث الأول، وكونه أشعث أغبر، وسمعتم الكلام عليه في الحديث الأول. الأمر الثالث: يمد يديه إلى السماء، يعني يبسط كف الافتقار إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله حيي كريم، يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، يعني فارغتين، صفرا يعني فارغة ليس فيها شيء، وخائبة لم يعطها شيئا مما طلبت. فلهذا إذا رفع الإنسان يديه إلى السماء فقد بسط أكف الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل، وأتى بسبب عظيم من أسباب قبول الدعاء. فلذلك احرص على رفع يديك، احرص على رفع يديك في الدعاء دائما، وافتقر إلى الله عز وجل، والله يستحيي أن يرد دعاءك إذا بسطت يديك. الله يستحيي من عبده الصالح، هذا شأن عظيم، هذه رفعة لعباد الله الصالحين. يستحيي الله أن يرد دعاءك إذا بسطت يديك. نعم، يقول: يا ربي يا رب. أما كلمة يا رب فعامة دعاء الأنبياء أو أغلبه الذي في القرآن الكريم باسم الرب جل وعلا، ومن قرأ القرآن وجد ذلك، فكانوا يدعون باسم الرب. وأما قوله يا ربي يا رب فيدل على الإلحاح والتضرع لله عز وجل. الإلحاح في الدعاء أمر مطلوب، فكونك تكرر يا ربي يا ربي يا رب هذا من أسباب قبول الدعاء. فهذه عدة أسباب: يطيل السفر هذا واحد، أشعث أغبر هذا الثاني، يمد يديه إلى السماء هذا الثالث، يا رب هذا الرابع، والتكرير الخامس كونه يقول يا رب يا رب. فهذه خمسة أسباب من أسباب قبول الدعاء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكر كما سمعتم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 أسباب لقبول الدعاء في هذا الحديث، وذكر أنها قد يعارضها العبد بأسباب تمنع قبول الدعاء، فتصبح تلك الأسباب الأولى لا عمل لها وغير نافعة، لأنها قوبلت بأعمال لا ينفع معها طول السفر، ولا ينفع معها أن يكون أشعث أغبر، ولا ينفع معها أن يمد يديه إلى السماء، ولا ينفع معها أن يقول يا رب يا رب. ما هي هذه الأشياء؟ قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول: كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ يعني أن الاحتمال لقبول الدعاء ضئيل جدا. على هذا فالمكاسب المحرمة تعتبر مانعة من قبول الدعاء، وأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام مانع من قبول الدعاء. يا عبد الله، أين عقل أحدنا إذا كانت لقمة تحول بينه وبين أن يستجيب الله دعاءه؟ ارم تلك اللقمة. شربة تحول بينك وبين قبول دعائك، ثوب يحول بينك وبين قبول دعائك، شيء من الأشياء يغذي بدنك يحول بينك وبين قبول دعائك، لا حاجة بك إلى هذا الشيء، لا حاجة بك إليه، تصبح باذلا أسبابا عظيمة من أسباب قبول الدعاء ولا تنفع، لأنك قد عارضتها بما يمنع قبول الدعاء. نعم يا معشر المسلمين، ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ يقول الرجل: قد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قوله يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، يعني عندما يدعو الإنسان ظلما على أقاربه، أو يدعو ظلما على أبيه وأمه أو أولاده، فإن هذا الدعاء قطيعة للأرحام فلا يستجيب الله له، وقد يعاقب الشخص فيستجاب دعاؤه إذا دعا على أولاده أو ماله عقوبة له. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم إلا بخير، لا توافقوا من الله ساعة إجابة. قد يعاقب الإنسان، قد يدعو على نفسه بالعمى، قد يدعو على نفسه بالموت أو على أولاده أو على غير ذلك. فلا تدعو على نفسك ولا على أموالك ولا على أولادك إلا بخير. والمقصود أن الدعاء إذا كان على الأقارب ظلما فهو قطيعة الرحم، والغالب أنه لا يستجاب، وقد يستجاب عقوبة على الداعي إذا دعا على نفسه أو على أولاده وأهله أو على ماله. ثم قال: ما لم يستعجل، يعني أن الإنسان يدعو الله أن يشفي مريضه أو أن يقضي دينه أو غير ذلك من المطالب، فلم ير تحقيقا من الله لدعائه فيقول: أنا أكثرت من الدعاء وما استجاب الله لي، فيدع الدعاء. انتبه يا عبد الله، أولا أنت عندما تدعو الله أنت في عبادة، وأنت مأجور، أعطاك الله أو منعك أنت مأجور، فما رجعت خائبا إذا دعوت الله، ما رجعت خائبا، أنت مأجور عن الدعاء، أعطاك أو منعك. ألسنا نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلماذا أنت تغضب إذا لم يستجيب الله دعاءك؟ فلهذا أنت مأجور، أعطاك أو منعك. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد يكون أحبك فعلم أن دعاءك هذا ليس مهما في حياتك، طلبت شيئا ليس مهما في حياتك، فأعطاك الله بديلا عنه أعظم منه مما أنت في أمس الحاجة إليه. فأنت لا تدري أين المصلحة، قد تدعو الله عز وجل أن يقضي دينك فاستجاب الله لك بأن رزقك مولودا صالحا، فحملت زوجتك، هذا الحمل الذي في بطن امرأتك سيكون في المستقبل مولودا صالحا، هو جواب دعائك الذي طلبت أن يقضي الله دينه، لكن الله أعطاك أعظم منه، أعطاك الله أعظم منه. وقد تدعو الله عز وجل أن يستجيب دعاء أن يعطيك كذا وكذا فلم يعطك، وصرف عنك شرا كان متوقعا أن يحصل لك، فأنت ترى أنك لم تعطى وقد أعطيت أعظم مما كنت طلبت، حيث أنه صرف عنك شرا، فتجد أن عندك دينا طلبت من الله قضاءه فما قضاه، وكان عندك قضية في المحكمة أنهاها الله وانتهت المشكلة والخصومة، هاتيك جزاء دعوتك، حل القضية التي في المحكمة هي إجابة دعوتك حين طلبت قضاء دينك، ولكنك ما انتبهت ولا علمت. فلهذا لا تستعجل، لا تقل دعوت فما استجاب الله لي، استمر في الدعاء وكفى فهذا المطلوب منك، وسلم أمرك لله وهو الذي يفعل لك ما يشاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقول عندما تدعو الله عز وجل لا تقل اللهم أعطني كذا إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. أنت عندما تطلب من صديقك شيئا، يا فلان أريد منك أن تعطيني كذا وكذا، يعني أنا ما أحرجك، إذا كان عليك إحراج لا مانع أن تعتذر، لا تعطيني، اعطني كذا إن شئت. هل نتعامل مع الله هكذا ونقول يا رب اعطني كذا إن شئت، يعني أنا ما أحرجك يا رب، اعطني إذا قدرت إذا شئت؟ لا، اطلب من الله واعزم، اللهم اغفر لي، اللهم اعطني، اللهم اصرف عني كذا، لا تقل إن شئت. ولهذا يخطئ كثير من الناس، يودع صاحبه ويقول ترجع بالسلامة إن شاء الله، هذا غلط، تقول ترجع سالما فقط، وآخر يقول أسأل الله أن يحفظك، قال إن شاء الله، هو يظن أنه يقول آمين. لا، أنت مخطئ حين تقول إن شاء الله، قل آمين، قل آمين بمعنى اللهم استجب. أما أن تدعو لغيرك وتقول إن شاء الله، أو شخص يدعو لك وتقول إن شاء الله، هذا سوء أدب مع الله في الدعاء، بل اعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني افتح قلبك للدعاء وأعظم الرغبة والالتجاء إلى الله جل وعلا ليستجيب الله دعائك. فرغ قلبك لله عز وجل، فرغ قلبك لله عز وجل، واطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، دعوتني ورجوتني، يعني دعوت وأنت تؤمل أن الله يستجيب دعاءك، يستجيب الله دعاءك ويغفر ذنبك. قبول الدعاء وحده والمكافأة لك أن يستجيب دعاءك وأن يغفر ذنبك، مع أنك في دعائك قد لا تكون طلبت من الله مغفرة الذنوب، كأن تكون دعوت الله أن يشفي مريضك أو يرد غائبك أو يقضي دينك أو يصلح حالك، وأنت تؤمل وترجو أن الله يستجيب لك، فيستجيب الله لك ويكافئك على هذا الدعاء المقرون بالرجاء أن يغفر لك ذنبك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ومن أسباب قبول الدعاء لا سيما حال الاضطرار العظيم أن تدعو الله بصالح عملك، كما جرى للثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، والحديث طويل، خلاصته أن أحدهم يعني آواهم المبيت إلى غار فنزلت الصخرة وسدت عليهم، فأحدهم دعا الله ببره لأبويه، والثاني دعا الله بعفافه عن الزنا، والثالث دعا الله بإيصال الأمانة إلى صاحبها، ففك الله الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا عند الأمور الملحة، ولا يدعو الإنسان بصالح عمله إلا ما كان قد اطمأن إليه قلبه أنه من أعماله الصالحة التي لا يشوبها شيء من ضعف الإيمان أو غير ذلك. أيها المسلمون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وابتهلوا إلى الله عز وجل، واغتنموا هذا الأمر العظيم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. لماذا أعجز الناس من عجز عن الدعاء؟ لأنها غنيمة عظيمة بطريقة سهلة، غنيمة عظيمة بطريقة سهلة، تغنم أشياء من أمور الدنيا والآخرة أعظم من ملوك الدنيا وما بأيديهم برفع يديك إلى السماء وبالدعاء. فلهذا عاجز وأعجز الناس الذي يترك الدعاء ويظل ناقص الحاجات، مفتقرا في حاجات كثيرة، وباب الدعاء أمامه ولا يقرعه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الدعاء ويكثرون الدعاء ويستجيب الله دعاءهم. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم ارزقنا أسباب قبول الدعاء، واصرف عنا موانع قبول الدعاء، وارزقنا آداب الدعاء، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.